بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، والآن مع الشريط الثاني من أشرطة أسرة بلا مشاكل، وهو بعنوان الغيرة عند النساء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية قصدنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، عنوان درسنا لهذه الليلة هو الغيرة عند النساء، أنواعها وبواعثها ونتائجها وعلاجها. ولا شك بادئ ذي بدء أن الغيرة فطرة أصيلة كامنة في أعماق المرأة، قابعة في كل ذرة من ذرات كيانها، وهي وإن اختلفت في النسبة من امرأة لأخرى إلا أنها خلق أساسي في الأنثى. وعندما نقول خلق أساسي في الأنثى لا نعني بأن الذكر قد تجرد منه، بل هي موجودة فيه أيضا، فالرجل والمرأة على حد سواء قد فطرا على الغيرة. بيد أننا لما حصرنا عنوان محاضرتنا هذه أو درسنا هذا في الغيرة عند النساء، لذا كان التركيز على هذه الخصلة أو هذا الخلق عند النساء بالذات، هذا سبب. والسبب الآخر أن الغيرة عند النساء تختلف عنها عند الرجال، فهي عند النساء غالبا ما تنحرف وتتخطى حدود الله عز وجل وتتجاوز حرماته. وطالما أنها أي الغيرة فطرة مركوزة في حس المرأة، فلا مندوحة إذن من التوسع في الحديث عنها والتكلم حولها، ولا سيما إذا علمنا أن الغيرة تقود أحيانا المرأة إلى الجنة إن هي اتقت الله عز وجل فيها، وتقودها أحيانا إلى النار والعياذ بالله تعالى من ذلك إن هي تجاوزت حدود الله عز وجل فيها. وما أحرصنا من هذا المجلس، ما أحرصنا أن نتعرف على الغيرة أو الغيرة التي ترفع المرأة المسلمة إلى منازل الشهداء، كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام أن المرأة إن اتقت الله عز وجل في الغيرة فإنها لا شك ترتقي إلى درجة الشهداء، أو أن لها أجر الشهداء. ونحذر في نفس الوقت من أن تنساق النساء وراء الغيرة غير الشرعية، فإن الانسياق وراءها كما ذكرنا مورد إلى الهلكة والنار والعياذ بالله. وابتداء سيكون حديثنا أولا عن تعريف الغيرة، وأنها صفة من صفات الله عز وجل. فالغيرة يعرفها أهل اللغة بأنها الحمية والأنفة، والغيرة لا تكون إلا إذا كانت المحبة، فكلما قويت محبتك لشيء قويت غيرتك عليه. ولذلك فإن المرأة كلما كانت تحب على سبيل المثال زوجها كلما كانت عليه أغيرة. والغيرة من صفات الله عز وجل، للحديث ليس شيء أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهي صفة حقيقية تليق به عز وجل، نثبتها له عز وجل من غير تعطيل ولا تأويل ولا تحريف. ولذلك استدل العلماء بقوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. استدل العلماء بهذه الآية على أنها أصل في إثبات الغيرة لله عز وجل، ومن غيرته جل وعلا أن حرم الفواحش أي المعاصي، وكما أنها أي الغيرة صفة من صفات المؤمنين، للحديث: المؤمن يغار والله أشد غيرة. بل إن ذهاب الغيرة ذهاب بالإيمان كله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا ترحلت الغيرة من القلب، أي إذا ذهبت الغيرة من القلب وتلاشت، ترحلت منه المحبة، بل ترحل منه الدين. والغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن خلت من القلب لم يجاهد ولم يأمر بالمعروف. فكلما كان المؤمن صاحب غيرة لله عز وجل كلما كان أكثر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وكلما تغير قلبه وأحمر وجهه عندما يرى حرمات الله عز وجل تنتهك. وإذا ثبت هذا المعنى فإن الغيرة على هذا الأساس تنقسم إلى نوعين: الغيرة المحمودة وهي غيرة أهل الإيمان، وهي تلك الغيرة التي حفظت الدين والعرض وحققت ما خلقت له وانضبطت بالضوابط الشرعية. ولذلك من غيرة المؤمن على سبيل المثال المحمودة غيرته على محارم الله. تقول عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله بها. والحديث عند البخاري ومسلم. ومن غيرة أيضا المؤمن المحمودة غيرته على أهله، فالديود هو ذلك الرجل بل أشباه الرجال الذين لا غيرة لهم على أعراضهم وأهاليهم، والديوث محروم من الجنة، للحديث: لا يدخل الجنة ديوث والعياذ بالله تعالى من ذلك. والحديث هذا عند الإمام أحمد في مسنده والنسائي. ولذلك فإن من مظاهر غيرة المؤمن على أهل بيته أن يمنع اختلاطهم بغير المحارم، ويمنع أيضا تبرجهم، ويمنع خروجهم إلى الأسواق بغير محرم وبغير أدب النساء عند خروجهن من المنزل إلى آخره من صور الغيرة، غيرة المؤمن على أهله وعرضه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أصحاب غيرة على أعراضهم، ولذلك قال سعد عندما قيل يعني كيف إذا رأى الرجل أهل بيته وقد دخل عليهم رجل، قال فإني أضربه بسيف غير مصبح. وأيضا غيرة الزبير وقد وردت في صحيح الإمام البخاري أن أسماء كانت تحمل النوى على كتفها، فرآها الرسول صلى الله عليه وسلم فأناخ لها ناقته بقوله اخ، فأناخت الناقة فاستحيت أسماء وتذكرت غيرة الزبير، فرحل الرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للزبير، فقال لحملك النوى أشد علي من يعني ركوبك مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أشد الناس غيرة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم من أشدهم غيرة، بل أشد الناس غيرة، والله عز وجل أغير من الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام لأنا أغير من سعد والله عز وجل أغير مني. أما الغيرة المذمومة وهي ما سندندن حولها في هذا الدرس، فهي الحمية والأنفة وهيجان القلب لحظوظ نفسية دنيئة وحب للاستئثار، وهي غيرة لم تلجم بلجام الشرع ولم ترتبط برباط التقوى والإيمان، ولذلك فإنها توغد صاحبها إلى الهلكة. ولذلك فإننا سنتطرق في العنصر الثالث إلى نتائج الغيرة غير المنضبطة بضوابط الشرع. من الأمور التي تجرها الغيرة على المذمومة غير المنضبطة بضوابط الشرع على النساء، من الأمور التي تجرها تلك الغيرة الغيبة والسخرية والاستهزاء بالآخرين. فلا شك أن هذه الغيرة المذمومة عندما تتمكن من قلب المرأة فإنها تحاول أن تنتقص من حق من تغار منه، ولذلك فهي تلجأ إلى الغيبة ونهش الأعراض، وربما عيرتهم وذكرتهم بالسوء. وها هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. الآن صفية أحدى ضغائر عائشة، فكلاهما أي عائشة وصفية أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فعائشة لا شك بأن يعني الغيرة دبت إلى قلبها، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: أي أنها تعني أنها قصيرة. وهذا بلا شك غيبة، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام لعائشة: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. ما معنى قول الرسول هذا؟ أي أنك قلت كلمة نتنة لو مزجت بماء البحر لأنتنت، أي لا تغير ذلك الماء الطاهر إلى ماء نجس منتن بسبب هذه الكلمة. وقالت، أي عائشة لازال الكلام لها، وقالت: وحكيت له، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، وحكيت له إنسانا، أي يعني ذكرت حركة إنسان، يعني قد يكون الغيبة تكون بالكلام وقد تكون بالإشارة. وحكيت له إنسانا، أي حكيت له حركة إنسان من باب يكرهها. فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. وعن أنس رضي الله عنه قال، الآن انتقلنا من عائشة إلى صفية. صفية مع حفصة، وكلاهما أيضا ضرتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: بلغ صفية رضي الله عنها وأرضاها أن حفصة رضي الله عنها قالت إنها بنت يهودي، لأن صفية أبوها يهودي، صفية بنت حيي. فحفصة قالت لصفية أنها بنت يهودي، فبلغ ذلك صفية فأخذت تبكي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت لي حفصة: أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته وتربيته أخذ يداوي تلك الجروح، ويعني يعالج المشكلة بأسلوبه التربوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ فبما تفخر عليك؟ نعم. فإذا أعطاها جوانب إيجابية لكي يجبر من خاطرها، ولكن هل ترك الغيرة التي جنحت بحفصة دون أن يذكرها بالله؟ لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لحفصة: اتق الله يا حفصة، اتق الله يا حفصة. إذن هذه نتيجة من نتائج الغيبة المذمومة عندما تجنح عن ضوابطها الشرعية. النتيجة الثانية أنها قد تؤدي إلى منع الخير عن المسلمين وعدم التعاون بين النساء على الخير. ولذلك روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت، هذه حادثة حدثت، قالت: اعتل بعير لصفية بنت حيي. اعتل يعني مغض البعير صفية. وعند زينب فض ظهر، يعني كان عند زينب أكثر من بعير، كان عند زينب أكثر من بعير، وزينب مع صفية أيضا ضرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا. أي أعطي صفية بعيرا. فقالت أنا أعطي تلك اليهودية. طبعا إنما قالت زينب ذلك نتيجة للغيرة. فغضب صلى الله عليه وسلم فهجرها، أي فهجر من؟ زينب. فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، شهرين وبعض الشهر، حتى يقوم تلك الغيرة التي جنحت في قلب زينب. إن مثل هذه الغيرة المذمومة مذمومة بلا شك، لأنها دفعت صاحبتها إلى المعصية وانتقاص الخير والإضرار به، ولذلك لم يقرها صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالزوجة المسلمة أن تؤذي ضغتها أو جارتها أو قريبتها أو غيرها من النساء. الأمر الثالث أو النتيجة الثالثة لما تدفعه الغيرة المذمومة أنها قد تؤدي إلى الإضرار بالغير وإفساد حاجاته أو إتلافها. وكمثال على ذلك ما حدث مع أم سلمة، وهي كما يسمونها حادثة الصحفة، حادثة الإناء. القصة تبدأ بالشكل التالي: الرسول صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة، لأن اليوم كان يوم لعائشة، فذهب عليه أفضل الصلاة والسلام إلى بيت عائشة ومعه بعض أصحابه. إذا ثبت هذا ننتقل إلى القصة كما رواها الإمام البخاري والنسائي، وهذا اللفظ هو لفظ النسائي. قال إن أم سلمة أتت بطعام في صحفة لها، أي في إناء لها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فجاءت عائشة، الآن هذا الإناء فيه الطعام دخل بيت عائشة، فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فهر. ومعها فهر، والفهر وشو؟ ما هو الفهر؟ الفهر هو الحجر. ففلقت به الصحفة، كسرت فيه الإناء. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول كلوا غارة أمكم، كررها مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة. وبهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وجه عائشة توجيها غير مباشر، وأيضا يعني لم يثرب عليها بالتوبيخ كثيرا، لأن الغيرة يعني فطرة مركوزة في النساء، ولذلك يعني لم يثرب عليها في التوبيخ. فلا شك أن عائشة هنا توترت أعصابها وأحست أن هذه إهانة جارحة لها من أم سلمة، ولذلك ضربت بالصحفة ففلقتها على مشهد من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف يعني التصرف الذي هو قدوة للمؤمنين إزاء مثل هذه الحوادث، فجمع بين فلقتي الصحفة وقال كلوا غارة أمكم. فلقد أعلم على الملأ أن عائشة رضي الله عنها غارت وفقط، دون سباب أو غضب أو إهانة. والتركيز على كلمة أمكم إيحاء آخر بأن عائشة رضي الله عنها في مقام لا يصح لها أن تتصرف هذا التصرف. كيف تتصرف بهذا التصرف ولا تسيطر على أعصابها وهي أم المؤمنين في الأرض. وأيضا دعوة المسلمين للأكل من صحفة أم سلمة تأكيد على حق أم سلمة في تقديم الطعام، ولا ضرورة لمثل هذه الحدة من الغيرة من أم المؤمنين عائشة. وبهذه العظمة عالج عليه أفضل الصلاة والسلام يعني خطأ عائشة، وعائشة رضي الله عنها أحست بخطائها. ولذلك فإن الحديث أخبرنا أيضا أن عائشة جاءت نادمة فقالت لرسول صلى الله عليه وسلم تسأله ما أفعل، فقال لها عليه أفضل الصلاة والسلام يا عائشة إناء بإناء وطعام بطعام. فإذا يعني عالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة معالجة تربوية، وبهذا يكون قدوة للرجال في معالجة مشكلات زوجاتهم. النتيجة الرابعة من نتائج الغيرة المذمومة أن الغيرة قد تدفع بصاحبتها إلى كراهية أم الزوج إن كانت متزوجة وأخواته والضيق بهن وأيضا بقريباته وهضم حقوقهن. فلا تريد الزوجة من زوجها على سبيل المثال أن يذهب كثيرا لزيارتهم، بل وربما غارت من ضحكه حتى معهم وحديثه إليهم. وإن كانت الأم أو الأخت معه في البيت فقد تجنح الغيرة والعياذ بالله في مع قلة التقوى والإيمان، فقد تجنح بهذه الزوجة إلى أن تحرض زوجها على أمه أو أخته، وربما تفتري الكذب عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. والقصص التي تقع في البيوت في مثل هذا الشأن كثيرة، فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل وتسأل نفسها. تسأل نفسها بماذا؟ تسأل نفسها هل ترضى أن يعاملها ابنها وزوجته بهذا الجفاء والغلظة بسبب الغيرة الجانحة عن شرع الله؟ وأحيانا الغيرة أيضا تنشأ بين الأخوات، لا سيما إذا كانت الأم أو الأب لا يعدل بين بناته فيميز إحدى بناته على الأخريات، وهذا يؤدي إلى إشعال الغيرة في قلوب الأخريات، مما يشعل الحسد والحقد والكراهية بين الأبناء. ولذلك جاء الشارع ونبه إلى هذا الأمر، فنهانا عن الحيف في القسمة بين الأبناء وأمرنا بالعدل بينهم. ولعل حادثة أو قصة يوسف مثلا حقيقة واضحا وجليا على تلك الغيرة عندما تجنح بسبب رؤية بعض الأبناء أن أخا لهم أو أختا لهم قد ميزت أو قد فضلت أو تميزت بشيء حتى ولو كان يعني فطريا أو من الله عز وجل عنهن. ولذلك قال أخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فكان دافعهم أن يعني يحوزوا على قلب أبيهم، وقد رأوا أن قلب أبيهم قد حاز عليه يوسف وأخوه. وأيضا من صور أو نتائج الغيرة المذمومة أنها تؤدي كما ذكرنا إلى الحسد والحقد، تحسد المرأة أختها المسلمة سواء كانت ضغتها أو جارتها أو أخت زوجها أو صديقتها أو قريبتها، لأنها لا تريد لأحد أن يكون أفضل منها. والحسد بلا شك إثمه عظيم وكبير، ويدفع إلى يعني المعاصي الكثيرة، كما نوهنا آنفا عن ذلك الإثم الذي ارتكبه إخوة يوسف. وأيضا من نتائج الغيرة المذمومة التي تغدي صاحبتها في الهلكة هو أن الغيرة المذمومة تدفع صاحبتها إلى التجسس ومراقبة الزوج ومتابعته، فما أن يخرج أين خارج، ومن أين أتيت، وماذا فعلت، وإذا ذهب مثلا لزيارة أقاربه ماذا فعلت فلانة، وكيف حدثنا، وما الذي دار، وكل هذا من دافع الغيرة المذمومة. والتجسس يوقع، ومراقبة الزوج يوقع في مشكلات زوجية كثيرة. وحسبنا بعائشة وهي تذكر لنا ذلك، قالت رضي الله عنها وأرضاها، قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره. هذا الالتماس منها لماذا؟ لأنها خشيت أنه في الليل قد تسرب إلى إحدى زوجاته. إذن الغيرة هذه دفعتها أنها ماذا؟ تتلمس، تتحسس، تراقب. قالت عائشة: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أحس بمعنى تحسس وتلمس عائشة له صلى الله عليه وسلم، فقال: قد جاءك شيطانك. فقلت: أما لك شيطان؟ يعني هذه عائشة تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أما لك شيطان؟ فقال: بلى، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. ما هي، نذكر فوائد الحديث ما دمنا نمر عليه، نمر على فوائد، بعض الفوائد. أولا من فوائد هذا الحديث أن الغيرة ملازمة للمرأة عند النوم واليقظة وأثناء العمل وغيره، وربما تدفع الغيرة هذه المرأة إلى أمور يعني تافهة وسفيهة. ولذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الغيراء، ها، إن الغيراء يعني التي تغار غيرة مذمومة، إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. لأن الغيرة تعميها، فلا يعني تميز بين الحق والباطل، يشتبه عليها، ولذلك فهي تريد أن تحق أن تطفئ نار غيرتها بأي وسيلة كانت، ولو كانت هذه الوسيلة غير شرعية. نعم. و من أيضا فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه عائشة إلى أن الغيرة إذا جنحت فهي من الشيطان، فهي من الشيطان. ولذلك من علاجات الغيرة، من علاجات الغيرة أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تكثر المرأة حال اشتعال نار الغيرة في قلبها من الاستعاذة من الشيطان الرجيم فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم له شيطان ولكنه أسلم، وإسلام وهذا الإسلام قال عنه بعض من شرح الحديث أنه أسلم، أي لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير إلا بخير. والحديث الذي ذكرناه إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في الفتح سنده لا بأس به. من أيضا نتائج الغيرة المذمومة تكليف أن الغيرة تدفع المرأة سواء كانت زوجة أو بنتا أنها تكلف الآباء أو الأزواج ما لا يطيقون، والظهور بالمظاهر المزيفة. فالبنت على سبيل المثال تطلب من أبيها وقد يكون مسكينا فقيرا ليس لديه مال، تطلب تلك الدفاتر الفاخرة والأقلام الجيدة التي رأت مثلها عند صديقتها فلانة، أو تريد منه أن يشتري لها ثيابا مثل التي ترتديها فلانة. والزوجة أيضا تطلب من زوجها الذي قد يكون مديونا خادم، تطلب من زوجها الذي قد يكون مديونا خادما لأن عند جارتها خادم. ولذلك نجد أن الآن كثير من البيوت يكون عندهم الخادمة والخادمتان وثلاث، ليس إلا للنظر إلى بيت فلان وبيت علان الذي فيه فتثور الغيرة، وبالتالي تطلب الزوجة من زوجها إحضار المزيد من الخدم. بل ربما قالت لما لا يكون عندي سائق كما عند أم فلانة أو عند أم فلان سائق، ولا أنا ناقصة؟ ها؟ نعم. فإذا تلك الغيرة إذا جنحت إلى أن تكلف الآباء والأزواج ما لا يطيقون عليه من التكاليف. ومن صور أيضا أو نتائج الغيرة الذي ينبغي أن نحذر منها التقليد الأعمى، فالغيرة تدفع إلى أن نقلد أن تقلد المرأة الأخريات ممن تغار منهن دون حتى تفكير أو أدنى تفكير بما تقوم به. فنجد على سبيل المثال أن الكثير من فتياتنا قد انجربنا في منزلق التقليد الأعمى وليس وراء ذلك سوى الغيرة. ففلانة على سبيل المثال في المدرسة الثانوية قصت القصة الفلانية، قصت شعرها القصة الفلانية، فغارت منها فلانة فقصت القصة نفسها ودون أن تنظر إلى حكم الشرع في هذا ودون اقتناع، وإنما مجرد أن تطفئ نار غيرتها. وفلانة أيضا فصلت ثيابها في المحل المشهور للأزياء، ففلانة من الأخرى تسارع بدافع الغيرة إلى الذهاب إليه لكي أيضا تطفئ نار غيرتها. ولذلك فالمرأة تكون إمعة لا شخصية لها ولا هوية سوى أن ترى فلانة، أن ترتسم خطى فلانة بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. والمرأة المسلمة لا شك أنها أرفع من هذه المنزلة بكثير. الأمر التاسع أو الصورة التاسعة من الصور التي نراها للغيرة المذمومة عند بعض النساء التفاخر بالأزياء والأموال ومظاهر الترف. وهذا قد تدفع الغيرة إلى الظهور بمظهر التكبر، قد يجر هذا إلى التكبر. وهذا ما هو حاصل في الكثير من اللقاءات النسائية من حفلات، لا سيما في الحفلات، فبدافع الغيرة من فلانة تحاول أن ترتدي أغلى الثياب ولو على حساب حيائها، لأن هذه الثياب قد تكون غير محتشمة وليست شرعية، وتحاول أن ترتدي أغلى كما ذكرنا أغلى الثياب ولو كان على حساب زوجها الفقير، وأيضا ولو كان الموديل هذا الذي ترتديه لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنما المهم أن تظهر بهذا المظهر الذي تجعل فيه من بقية النساء ينظرن إليها. وبغض النظر عن ما هي النظرة، سواء نظرة اشمئزاز لما فعلته بنفسها، والمهم المهم عندها أنها ترتدي ذلك الفستان الغالي اللافت للنظر للباس الشهرة، ولا يهم بعد ذلك أنها عصت الله عز وجل أو لا، نسأل الله السلامة والعافية. ونختم أخيرا بنتيجة للغيرة المذمومة، وهي تلك الآلام النفسية والأمراض البدنية والكهولة المبكرة التي تصاب بها تلك النساء التي تركنا قلوبهم صرعى لتلك الغيرة المذمومة. فنجد أنها في الليل والنهار تعاني من أمراض نفسية، وتجد أن أعصابها مشدودة، لأنها ما أن ترى فلانة إلا وتنقبض نفسها، لأنها رأت لفلانة ما ليس عندها، وما أن ترى لفلانة جارتها حصل شيء معين إلا وتنقبض نفسها أيضا، وربما لا تنام الليل تفكر كيف تستطيع أن تحصل على مثل ما حصلت عليه فلانة. وهذا من الأمراض التي تصاب بها كثير من النساء، ولذا نرى بأنه قد البعض نسأل الله السلامة يصابنا بأمراض نفسية، ويعني يؤثر هذا حتى على الصحة، فتكون مريضة في أغلب الأيام، ويدب عليها تدب إليها الكهولة، يعني نراها الشعر الشيف البياض يدب إليها بسبب كثرة التفكير والأمراض العصبية التي أورثتها إياها تلك الغيرة المذمومة. فإذا أيتها الأخوات المسلمات، إن الغيرة المذمومة غير المنضبطة بضوابط الشرع تدمر القلب وتفتح أبواب الشياطين على مصاغعها يدخلون منها، وبهذا تسقط المرأة في حبال الشيطان ويكون بعدها الهلكة. ننتقل إلى العنصر الرابع من عناصر درسنا، وهو بواعث الغيرة المذمومة. لا شك أن بواعث الغيرة كثيرة، ولكننا سنقتصر على بعضها. فمن البواعث التي تشعل الغيرة في القلب الظنون والأوهام الشيطانية. ولذلك كما مر بنا حديث عائشة وتلمسها له، إنما قذف الشيطان في قلبها ظن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما ذهب إلى بعض نسائه. ولذلك جاء هذا الحديث واضحا في ذلك المعنى في قصد عائشة من تلمسها للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من عند عائشة ثم عاد إليها. قالت له عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أتيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تلبث أن قمت فلبستهما فأخذتني غيرة شديدة، ظننت أنك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. إذن الآن عائشة ما هو فقط يعني جلست في بيتها، وإنما خرجت وراء الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأته أنه ذهب إلى البقيع ولم يذهب إلى إحدى زوجاته عليهم رضوان الله تعالى. قال: يا عائشة، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فنفس الحديث يدل على أن البناء على الظن في موضوع الغيرة هو طريق الشيطان، والاستجابة لهذا الظن وتهييج الغيرة هو استجابة لحوافز الشيطان الذي يريد أن تقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين المتحابين، وخاصة أن يفرق بين الزوجين. إن الغيرة مثل الهوى تماما، فإما أن تضبط بحدود الله وشرعه وتكبح، وإما أن يطلق لها العنان فتكون بعدها الطامة والهلكة. إذن الباعث الأول هو الظنون والأوهام الشيطانية. الباعث الثاني والحقيقة هو الذي وراء الأمر كله قلة الإيمان ونسيان الله عز وجل. ثوران الغيرة قد لا تستطيع المرأة أن تكبح تلك المشاعر، والإنسان قد لا يستطيع أن يتحكم بمشاعره، ولكن يستطيع أن يتحكم بماذا؟ بجوارحه، من لسان ويد ورجل وعين وهكذا. ولذلك فإن كلما كان الإنسان مؤمن بالله عز وجل كثير الإيمان يراقب الله عز وجل، فإنه يتقي الله عز وجل ولا ينساق وراء نزوات ونزغات الشيطان. ولذلك فإن قلة الإيمان ونسيان الله عز وجل قد تدفع المرأة إلى أن تستجيب لكثير من نزغات الشياطين التي تدفعها إلى أن تغتاب أختها المسلمة أو أن تحيف بحقها. الباعث الثالث مرض القلب. فالقلوب التي عششت فيها الأمراض من حقد وحسد وغياء وحب للسمعة وحب للظهور والتفاخر، هذه القلوب هي محل تلك الغيرة التي تجنح بصاحبتها إلى التهلكة. ولذلك فعلينا أن نطهر تلك القلوب حتى لا تنجرف مع الشيطان في نزاغاته وهفواته. الباعث الرابع عدم إنصاف الرجل زوجته إن كان متزوجا أو إن كانت المرأة متزوجة، فعدم إنصاف الرجل لزوجته وهضمه لحقوقها وإيثاره لغيرها من النساء سواء كانت يعني زوجة أخرى أو أخت. ولذلك أمر الرجال بالعدل بين النساء والعدل بين النساء نقصد به بين الضغائر، إن كان الزوج قد تزوج أكثر من واحدة. فقال عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والرجال الذين لا يعدلون بين زوجاتهم يأتون يوم القيامة وشقهم مائل، كما ورد بذلك الحديث الذي ثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل. إذن عندما ترى المرأة أن زوجها قد هضمها حقها ومال إلى ضغائره ضغتها أكثر، فإن بواعث الغيرة المذمومة ستشتعل في قلبها، وبالتالي قد تجنح بها إلى ما لا يحمد عقباه. ومن البواعث أيضا التي تبعث تلك الغيرة المذمومة والتي ينبغي للمرأة المسلمة أن تتجنبها، إحساس المرأة بأن ما عندها أقل أو دون ما عند الأخريات من النساء. وهذا حقيقة عدم الرضا بقضاء الله وقدره. فقد تنظر المرأة على سبيل المثال إلى جمالها أو إلى جمال غيرها من النساء، فترى بأنها يعني دونهن في الجمال، ولذلك تنبعث تلك الغيرة في القلب وربما جنحت. ولذلك على المرأة أن ترضى بقضاء الله وقدره. ولذلك قلنا أن المرأة كلما كانت مؤمنة بالله عز وجل رضت بقضائه وقدره لها، سواء كان من الجمال أو من الرزق أو من الزوج أيضا. وانظرنا إلى هذه الحادثة، قالت عائشة رضي الله عنها: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا. لماذا حزنت عائشة رضي الله عنها حزنا شديدا؟ لأن أم سلمة كانت جميلة، كانت جميلة رضي الله عنها وأرضاها. حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت: فتلطفت حتى رأيتها، حتى رأيتها، يعني حاولت أن أرى أم سلمة، فرأيتها أضعاف ما وصف لي من الحسن والجمال. قالت عائشة: فذكرت ذلك لحفصة وكانتا يدا واحدة. الآن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فيه نوع من التحزب، التحزب بين حفصة وعائشة، حفصة وعائشة، يعني كانت يد واحدة وإحداهما تفضي إلى الأخرى. فعائشة عندما رأت أم سلمة جميلة قالت لحفصة: لا والله، قالت: فذكرت ذلك لحفصة وكانت يدا واحدة. فقالت، أي قالت حفصة رضي الله عنها: لا والله، إن هذه إلا الغيرة. فقالت أي حفصة: لا والله، إن هذه إلا الغيرة، ما هي كما تقولين. فتلطفت لها حفصة حتى رأتها، فقالت: قد رأيتها، ولا والله ما هي كما تقولين ولا قريب، وإنها لجميلة، وإنها لجميلة. قالت: فرأيتها، هذه عائشة تقول، قالت: فرأيتها بعد فكانت لعمري كما قالت حفصة، ولكني كنت غيرا، ولكني كنت غيرا. فحتى الغيرة عند عائشة قلبت عندها الموازين، ضخمت عندها الموازين. وكذلك بالنسبة للنساء، بعض النساء قد تضخم بعض المسائل بسبب الغيرة. حتى أني وأنا أحضر للموضوع، يعني ذكر العلماء بعض الصور من الغيرة الغريبة. فعلى سبيل المثال، جاءت امرأة لعمر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقالت وزوجها كان حاضرا عند عمر، فقالت: زنيت، أقم علي الحد. فقال زوجها: يا أمير المؤمنين، إنها غيرة ما زنت. فإذا هذه المرأة غارت، فأرادت أن تغضب زوجها فكذبت، ابتعلت هذه الأمر. والمقصد أن الغيرة قد تجعل من المرأة أنها تبالغ في وصف الأمور، وأحيانا قد تجعلها تكذب، أسأل الله العافية. فإذا يعني قد أدركت عائشة رضي الله عنها أن غيرتها هي التي كانت وراء مبالغتها في رؤية جمال أم سلمة. وأيضا قد تحس المرأة، يعني كمثال آخر غير الجمال، أن مثلا فلانة أحسن منها في الطبخ، أنها تجيد الطبخ وتجيد ترتيب البيت وتجيد، ومو كل النساء يعرفن ذلك، فتشتعل أيضا نار الغيرة في ذلك. واسمعنا إلى هذه الحادثة التي تقصها من عائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. يعني صفية كانت تطبخ، إذا طبخت خلاص. ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيتي. هذه أيضا مصيبة ثانية، مصيبة أنها تطبخ أحسن منها، والمصيبة الثانية أنها أتت بالطعام إلى بيتها في دورها. فأخذتني أثكل، قال العلماء في تفسير أثكل أي الرعدة، رعدة الغيرة اشتعلت في القلب، فأخذني أثكل، فارتعدت من شدة الغيرة، فكسرت الإناء ثم ندمت، يعني هدأت. فأدركت فعلها كان مجانبا للصواب، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، رواه أبو داود. هكذا التماسه صلى الله عليه وسلم العذر لما صدر من زوجته من خطأ نتيجة الغيرة، ما دام الخطأ ليس فيه انتهاك لحرمة من حرمات الله، ولكن عندما كان فيه انتهاك ماذا قال لها؟ قال: اتق الله يا حفصة. وعندما أخطأت عائشة وتعدت الحدود قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا مزجت. إذن هناك أمور إن كانت يعني في حدود الشرع ولم تتجاوز، فهذه يمكن غض الطرف عنها، بل ينبغي، لأنها المرأة تعذر ما دامت أنها فطرة متمكنة بها. ولكن إن تجاوزت حرمات الله عز وجل، هنا جاء الوعظ والتذكير بالله عز وجل، وقد يكون العقاب بالهجر، كما فعل عليه أفضل الصلاة والسلام مع من؟ مع زينب، نعم، رضي الله عنها وأرضاها. نعم. وأيضا من بواعث الغيرة المذمومة ذكر الرجل، وهذه الخطأ يقع فيه الرجال كثيرا، ذكر الرجل لامرأة عند زوجته، وامرأته جالسة عنده يعدد محاسن امرأة أخرى، فهذا مما يشعل الغيرة في قلب زوجته. وإلى هذا المعنى لفتت إلى هذا المعنى يعني دلتنا عليه عائشة رضي الله عنها قالت كما في صحيح البخاري: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، أي مثل ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. رواه الإمام البخاري. الحقيقة لدي نقاط كثيرة تبقت، ولذلك سأختصر الكلام وأذكر المهمة منها منتقلا إلى العنصر الخامس من عناصر هذا الدرس، وهو علاج الغيرة. لا شك أن من علاج الغيرة تذكر الأجر العظيم للمرأة إذا صبرت على غيرتها وضبطتها بضوابطها الشرعية. وإليكن أيتها الأخوات هذا الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود، وهو حديث إن شاء الله تعالى حسن، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء، إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، بمعنى أنه كما كتب الجهاد على الرجال فإنه كتب الغيرة على النساء. إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهيد. أعيد الحديث مرة أخرى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها فمن صبر منهن إيمانا واحتسابا كان لها مثل أجر الشهيد. الحديث رواه الطبراني عن ابن مسعود، وهو بدرجة الحسن إن شاء الله. والحديث تضمن عدة فوائد، منها أنه قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله الغير على النساء، بمعنى قدر الله أو فرض الله على النساء هذه الغيرة، فهي مغروسة في نفوسهن لحكمة. ومن الفوائد أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قرن الغيرة بالجهاد، الغيرة عند النساء بالجهاد عند الرجال، وهذا يدل على المشقة على الصبر على الغيرة كمشقة الصبر على الجهاد عند الرجال. ولذلك فأكره شيء على المرأة أن تشاركها في حياتها امرأة ثانية في على رجل تحبه. وأيضا من فوائد الحديث أجر الصبر، وهو بيت القصيد في الحديث هذا، أجر صبر المرأة على الغيرة، وأنها إذا صبرت بشرط أن تكون إيمانا واحتسابا لا قهرا وجبرا، وإنما إيمانا واحتسابا منها كان لها مثل أجر الشهيد. ولا شك أن أجر الشهيد أجر يتسابق إليه المؤمنون رجال كان منهم أو نساء، ومنزلة الشهيد عند الله عز وجل كبيرة ولا شك في ذلك. ومن علاج الغيرة تقوى الله عز وجل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحفصة عندما قالت ما قالت لصفية، قال ماذا؟ اتق الله يا حفصة. وأنا أذكر لكن هذه المرأة التقية التي لم تنجرف مع غيرتها، هذه المرأة ذكر قصتها الإمام ابن الجوزي في صفوة الصفوة، قال تزوج رجل على امرأته بالسر، يعني الآن المرأة لا تدري بأن زوجها قد تزوج عليها. قال وعندما تزوج هذا الرجل بالمرأة الثانية اشترط عليها أن لا يأتيها إلا يومين بالأسبوع، يعني لها نوبتين فقط. وبمرور الأيام لاحظت الزوجة الأولى تغير زوجها، تغير زوجها، فقالت لجارية كانت عندها اذهبي إلى الدكان، دكان الزوج، وترقبيه أو ترصديه من بعيد، فإذا خرج وأقفل دكانه تتبعي أثره واعرفي أين ينزل ثم أتيني، أو أين يدخل ثم أتيني بخبره. هذه مباحث، ها؟ مباحث، لكن من نوع ثاني. نعم. وكما ذكرنا أن الغيرة تدفع إلى ماذا؟ إلى التجسس، كما ذكرنا في نتائج الغيرة المذمومة. فانطلقت هذه الجارية ترصد الدكان، فعندما جاء وقت الظهيرة أغلق الرجل دكانه وذهب إلى بيت الزوجة الثانية. عندما دخل البيت جاءت الجارية وقالت لجيران المنزل من بيت من هذا؟ قالوا الجيران هذا بيت امرأة تزوج بها رجل قريبا. فرجعت الجارية إلى سيدتها وأخبرتها بالخبر، أخبرتها بالخبر. لكن ما كان موقف المرأة هذه عندما علمت بزواج زوجها؟ كانت المرأة تقية، ولذلك أورد قصتها ابن الجوزي في صفوة الصفوة، كانت تقية زاهدة عابدة متقية لله عز وجل، فلم تخبر زوجها بالأمر البتة، كتمت الأمر. وتمر الأيام وتمر سنة والزوجة تعلم بأن زوجها قد تزوج عليها، ولم يلاحظ الزوج أي أثر على زوجته الأولى. ثم ماذا؟ ثم مرض الزوج ومات، مرض الزوج ومات بعد سنة من زواجه. فماذا فعلت المرأة الأولى؟ ذهبت إلى ماله فوجدت في يعني خزانته 8,000 دينار، فقسمت الإرث على أبنائه وعلى زوجاته، فخرج للزوجات، يعني هي وضرتها 1,000 دينار، فأخذت هذه 1,000 وقسمتها نصفين، وقالت لجاريتها أتعلمين بيت تلك المرأة؟ قالت نعم. قالت اذهبي إليها وقولي لها إن فلانة زوجة فلان تسلم عليك وتقول إن أبا فلان قد توفي مات، فاحتسبي واصبري وهذا هو إرثك منه، هذا هو إرثك منه. فذهبت الجارية إلى الزوجة الثانية وطرقت الباب وفتحت المرأة الباب فإذا بها بهذه الجارية، فقالت عندما فتحت قالت هذا إرثك من فلان من زوجك فلان. فطبعا المرأة بكت، المرأة الثانية الزوجة الثانية بكت وقالت للجارية عودي إلى سيدتك وسلمي عليها عني وأعلميها أن أبا فلان أي الزوج أن أبا فلان طلقني وكتب لي براءة فأنا لا أستحق هذا المال رديه عليها. قال ابن الجوزي عندما أوردها فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث، فلا ندري أنعجب من تقوى تلك المرأة التي لا يعلم بطلاقها من زوجها إلا الله عز وجل، ولا وما ندري نعجب من تلك المرأة وكيف أن غيرتها لم تدفعها أن تبخس ضغتها المال أو الإرث. من أيضا العلاج للغيرة المذمومة التي قد تجنح بصاحبتها إلى الهلكة وإلى معصية الله الابتعاد عن المجالس، مجالس الرياء والسمعة والرياء. هناك بعض النساء مجالسهن أنا اشتغلت وأنا فعلت وبفلان خرجت معه إلى السوق وأدخلني إلى المحل الفلاني وانتقيت الطقم الأثاث الفلاني، والنساء حولها يعني بعضهن قليلات الإيمان ما تصبر، فترجع عندما تسمع أن فلانة ذهب بها زوجها إلى المحل الفلاني تذهب وقد اشتعلت النار في قلبها لكي تطفئها هناك عند الزوج المسكين، فتقول إلا تخرجني الآن ونذهب إلى مفروشات المطلق ولا أنا ناقصة يعني يا معودة أنا الآن بنهاية شهر ما عندي فلوس. أقول لك لازم إنا لله وإنا إليه راجعون، وتدب المشاكل وترتفع الأصوات، وكم من البيوت قد هدمت بسبب تلك المشاكل. أن المرأة تسمع من تلك المجالس من التي تحضرها النساء تمشيت أنا أبو فلان ورجعت وأنا أبو فلان واشتغالي أبو فلان وإلى آخره، ها ولا ويقمن من ذلك المسجد من ذلك المجلس لا يذكرن الله عز وجل. وبهذا عندما تعرض المرأة عن تلك المجالس تكون قد صانت قلبها من أن يستفز بتلك الأمور التي تشعل الغيرة فيها. من العلاج أيضا حسن الظن ب يعني المسلمين عموما، فلا يليق بالزوجة المسلمة بل المرأة المسلمة عموما سواء كانت زوجة أو بنتا أن تجري وراء الظنون والأوهام بسبب الغيرة، فإن هذه الظنون قد توردها إلى معصية الله عز وجل. ولذلك ورد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل، ومنها ما يبغضه الله عز وجل. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الغيبة، يعني إنها كانت هناك دلائل وفيه أمارات، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير غيبة. وهذا الحديث ينطبق على الرجال أكثر مما ينطبق على النساء، فأحيانا كما ذكرت لي بعض النساء سواء كتابة أو عبر الهاتف أن زوجها بمجرد أن يدخل عليها البيت تقول وكأني أنا بغي، والعياذ بالله. من دخل عليك؟ من طلع؟ هل في أشم رائحة في البيت؟ يا سبحان الله. وأنا تقول كما ذكرت، تقول وأنا أوتر وأصلي ويلحظني أقيم الليل. وربما قال، يعني كما جاءني رجل في البيت قال يعني مبتلى بهذه الغيرة في غير مكانها، ها؟ قال وأنا الآن أوشك أن أنفصل عن زوجتي بسبب هذه الغيرة، يعني عندما أخرج أقفل الباب وأضع، أحيانا يضع إشارات حتى يتأكد أن الباب بمجرد أن يفتح تتحرك الإشارات. وين جاهزي هذه؟ ها توحنا قاعد نتكلم عن المباحث النسوية، الآن المباحث الرجالية. فالمقصد أننا نضع الغيرة في موضعها السليم وفي ميزانها المستقيم. فتدقق الزوجة المسلمة أو المرأة المسلمة عموما في هذا المقياس الرباني، ولتحسن استخدامه كي تحافظ على نفسها من الوساوس والقلق والأرق والألم والأمراض العصبية التي ذكرناها قبل قليل من كثرة تفكيرها وتنطع تحليلها لسوء ظنها في كلام زوجها أو بسماته أو حركاته أو سكناته. وكذلك بالنسبة إلى الزوج أن يتقي الله عز وجل فلا يرتاب في أهل بيته إلا إن وجدت إمارات وأسباب تدعو لذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أخي في الله، انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكمال المتبقي منه بهذا المقطع من أحد الدروس، وهو بعنوان
قصة بعنوان رجل وامرأتان. وهذه القصة قد وردت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق هذه القصة، وهي قصة كما أسلفنا، رجل، قصة رجل وامرأتين. أما الرجل فهو نبي الله إبراهيم عليه السلام، وأما المرأتان فهما سارة وهاجر. وسنبدأ الكلام بقصة إبراهيم عليه السلام مع زوجته سارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: قدم إبراهيم أرض جبار ومعه سارة زوجته، وكانت أحسن الناس، أي كانت سارة جميلة وكانت أحسن الناس. فقال لها، أي إبراهيم قال لزوجته: إن هذا الجبار يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام. وهذا ما يعرف بالتورية أو المعارض. فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، لأن كل جبار عنده زبانية يجوبون الأرض، فرأى أهل الجبار هذا أهل سارة، أتاه فقال له، يعني أهل الجبار ذهبوا إلى الجبار فقالوا له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. الآن سارة ذهبت إلى الجبار، وإبراهيم وحيدا فريدا في هذه الأرض، ليس له ولي إلا الله عز وجل، ولذلك لجأ إليه بالصلاة. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه، أي دخلت سارة على الجبار ورأى جمالها وحسنها، لم يتمالك أي الجبار أن بسط يده إليها. وفي رواية أيضا في الصحيح أن سارة عندما أرسلت إلى الجبار أيضا هرعت إلى الواحد القهار، قال، وهذه رواية أيضا قال في الصحيح، قال: فتوضأت أي سارة وأخذت تصلي، ثم دعت الله عز وجل فقالت في دعائها، قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي. فهنا توسلت سارة إلى الله عز وجل في دعائها بإيمان بعملها الصالح، وهو بإيمانها بالله عز وجل وبرسوله وبإحصانها لفرجها إلا على زوجها. قالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فقبض يده، وفي رواية فغطى، أي وكأن يده شلت. فقال لها الجبار: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعادت يده كما كانت. فعندما أطلقت اليد بإذن الله الواحد القهار واستجابة لدعاء سارة، رجع هذا الجبار وبسط يده نحو سارة، فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، أي: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، أي الذي جاء بسارة، فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، أي سارة تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، أي انصرف من صلاته ودعائه، فقال لسارة: ميهم مهيم، فقال لها مهيم، أي ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حصل؟ قالت سارة: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، أي أرسل معي خادما لي. وخادم تطلق على المذكر وعلى المؤنث، وأخدم خادما وهي هاجر. وبهذا تنتهي قصة سارة إلى هذا الحد مع الجبار. ونقف قليلا لكي نستلهم الدروس والعبر من قصة سارة مع الجبار. فالدرس الأول: مشروعية أخوة الإسلام، فكل من حمل عقيدة التوحيد فهو وعمل بمقتضاها فهو أخ لنا في الله. والأخوة في الله عز وجل نعمة أنعمها الله عز وجل على عباده المؤمنين، إذ يقول في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الدرس الثاني: إباحة المعاريض لمصلحة شرعية، وهو قول إبراهيم: فإنك أختي. فالسامع يظن أنها أخته من أمه، ولكن هو إبراهيم عليه السلام يقصد أنها أخته في الإسلام. فهذه التوغية أجازها العلماء لمصلحة شرعية. الدرس الثالث من دروس هذه القصة: الرخصة في الانقياد للظالم والغاصب، إذ أن إبراهيم يعني أخذ بالرخصة وانقاد للظالم فأرسل إليه زوجته. فإن أخذ بالعزيمة فهذا مأجور عليه وهو مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، والحديث صحيح. الدرس الرابع من هذه القصة: قبول هدية أو هبة الملك الظالم، وأيضا قبول هدية المشرك والكافر أيضا. ولذلك بعض الناس يسألون يقولون: ما حكم الهدايا التي تصلنا من النصارى؟ فهذه جائزة ما لم يرتبط بها منكر، مثل أن تكون الهدية على سبيل المثال في أيام عيد، هذا الذي يسمونه عيدهم عيد الميلاد، فقبول الهدية التي هي الكعكة، ما يسمونها كعكة عيد الميلاد، هذا فيه إقرار للنصارى بهذا العيد وبهذا المنكر وبهذه البدعة وبهذا الباطل الذي يدعونه. فعندئذ يحرم قبول الهدية، لا لأنها هدية من نصراني، وإنما لأنها ارتبطت بهذه البدع وهذه المنكرات. هذا من ناحية. وأيضا يحرم قبول الهدية من النصراني إن كانت الهدية خمر أو خنزير أو مما حرم في ديننا هذا الإسلام. الدرس الخامس: إجابة الدعاء بإخلاص النية، وهكذا كان حال سارة عندما دعت الله عز وجل في ذلك الموقف الرهيب. ولذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أي كيف سينطلق الدعاء من قلبي، وكيف سأستشعر الخضوع والخشوع في قلبي لله عز وجل والانكسار بين يديه وأنا أدعو له. الدرس السادس: كفاية الرب عز وجل لمن أخلص في دعائه بعمله الصالح، وهذا نظيره كثير. والقصص التي تروى في هذا الباب لو جمعت في سفر لكان هذا السفر سفرا ضخما. ومن أشهرها وأصحها سندا حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين دخلوا الغار فشدت فم الغار حجرة كبيرة، لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الغار من هذه الصخرة. والحديث مشهور. فاستغاث الثلاثة بعملهم الصالح، فدعوا الله عز وجل بعملهم الصالح ففرج عنهم وانزاحت الصخرة عن فم الغار. الدرس السابع من هذه القصة ابتلاء الصالحين لرفع درجاتهم وتكفير ذنوبهم. إن الابتلاء الذي يحل بالمؤمن فيه خير كثير، ومن هذا الخير أن يعلم المؤمن ويتذكر دائما حاجته لله الواحد القهار، وكذلك يزداد بهذه الدنيا علما بأنها دار بلاء وعناء وفناء، لا دار أمان وسعادة وبقاء، فلا يركن إليها، فهو دائما حاله فيها حال المسافر الغريب. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يرتاح المؤمن، قال عندما يضع أول قدمه في الجنة.